نعم أعزائي الكرام، دعونا الآن نتواصل معكم ومع ضيف العزيز الأستاذ ناجي أمهز الخبير في شؤون غرب آسيا. بداية أستاذ ناجي أمهز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا وأحييك في لقاء اليوم من أرض المقاومة. ونتناول في لقائنا اليوم موضوع محور المقاومة يرفض التطبيع. برأيك أستاذ ناجي، يعني كيف يمكن النظر إلى موقف فصائل المقاومة الرافض بشدة لأي شكل من أشكال التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين؟ تفضل
سيد العزيز. بداية، أن كافة حركات المقاومة هي تنطلق من وجدان الشعوب التي تعاني من الاضطهاد والاستعباد، وأيضا تعاني من الهجمة الاستكبارية التي تحاول دائما أن تسيطر على هذه الشعوب، إن كان على المجتمعات وعلى الثروات، وأيضا محاولة زجها في حروب لا طائل منها. من هنا دائما تقوم حركات المقاومة وحركات التحرر العالمية بمواجهة الاستكبار بأدوات، وإن كانت في البداية بسيطة، ولكنها دائما تبحث عن تطور العمل لدى الشعوب والتوعية على مخاطر هذه العمليات الاستكبارية التي تقودها الرأسمالية المتوحشة، وخاصة فيما ظهر بالآونة الأخيرة من هذا التسارع لدى الكثير من النظم والقوى الرجعية العربية إلى التطبيع مع الكيان الغاصب الإسرائيلي، العدو الصهيوني الغاصب، من أجل إرضاء الولايات المتحدة الأمريكية التي تطبل وتزمر للنظام العالمي الجديد.
طيب دكتور، يعني هل كشف التطبيع عن المستور وأظهر الخونة وأبرز المقاومين؟
بالتأكيد يا سيدي، لم يكن العالم العربي والإسلامي بحاجة إلى هذا الإعلام والإعلان والإشهار الذي حصل، إن كان في البيت الأبيض أو إن كان عبر وسائل الإعلام لهذه القوى الرجعية العربية ومن ورائها الصهيونية العالمية. فمنذ عقود طويلة، وهؤلاء الخونة والعملاء المأجورين الذين تم إيصالهم إلى السلطة بقرارات من دول الاستكبار والرأسمالية المتوحشة من أجل الوصول إلى هذا التوقيت بالتحديد، من كي يعلنوا صراحة وجهارا بأنهم على علاقة وثيقة ووفيضة مع الكيان الغاصب الذي قتل ونكل بالشعب العربي والإسلامي في أكثر من مكان وزمان. ولكن كان هناك ميزة واحدة، اسمح لي أشرح هذه النقطة فقط. كان هناك ميزة واحدة أساسية استطاعت المقاومة خلالها أن تفهم الشعوب العربية والإسلامية بأن هذه النظم بغالبيتها هو عميل ويتعامل عليها، ويحاول أن يهدم كل ما بنته وأن يسرق ثرواتها وأن يبيعها بأسواق النخاسة، كما حصل بالأمس عندما ذهبت الإمارات وعندما ذهب المغرب، وقبله كان هناك وللأسف ذاك الاتفاق الشهير لكامب ديفيد عندما قام به أنور السادات. اليوم وصلنا إلى ما وصلنا إليه، ولكن يبقى لأن المقاومة هي قادرة على اضطهاد الشعوب من أجل هذا التطبيع الكارثي الذي لم يجلب إلى هذه المنطقة سوى المزيد من الدمار والاحتلال والمزيد من المآسي على الشعوب العربية والإسلامية.
طيب دكتور، محور المقاومة جدد موقفه الرافض للتطبيع باعتباره محرم شرعا وغير مقبول وطنيا وإنسانيا. برأيك متى كانت أنظمة التطبيع مع قضية فلسطين ودعمت مقاومتها؟
سيدي، هو بالتأكيد أصلا هذه النظم العميلة والتابعة للقوى الرجعية العربية هي أصلا من الأساس لم تقدم شيئا للقضية الفلسطينية ولا حتى للقضايا العربية، أصلا هي لم تقدم شيئا لشعوبها كي تمكنها من الاستمرار والمواجهة. كل ما قام فيه هذه النظم هو استهلاك ومحاولة تدمير البنى التحتية للشعوب الإسلامية والعربية، وأيضا محاولة واضحة ووقحة من أجل استهداف كل حركات المقاومة والتحرر في العالم العربي والإسلامي. ولكن عندما كانت المقاومة قبل هذا الإعلان وهذا الإشهار تقوم بمحاولة فضح هؤلاء العملاء، كان هناك بعض للأسف هناك تخلف في الرأي العام العربي، وأيضا هناك تراجع لدى كثير من النخب والمتطرفين، لم يستطيعوا أن يدفعوا بالرأي العام العربي أو أن يدفعوا بالوجدان العربي إلى التفاعل مع المقاومة. كانت بسبب الضخ الإعلامي الكبير الذي كانت تمارسه الصهيونية العالمية وضخ الأموال على فيما يعرف بأكثر من أسلوب وبأكثر من مكان. ولكن نستطيع أن نقول وبوضوح وبصراحة إن المقاومة اليوم هي تتقدم بخطوات ثابتة وهزم كلها وكل ما يحصل اليوم في عالمنا العربي. ونستطيع وأكرر دائما، لا نقول هذا الكلام لأننا نتكلم على إذاعة طهران، ولكن هذا الكلام نقوله لأن انتصار الثورة الإسلامية في إيران ومن ثم وقوف الثورة الإسلامية مع حركات التحرر والمقاومة في العالم العربي والإسلامي أدى إلى هذه القوة وهذا الثبات وتسجيل هذه الانتصارات، مما حول الكثيرين من الشعوب العربية تلتف حول المقاومة وتؤمن بخياراتها الاستراتيجية، وخاصة بعد التحرير عام 2000 وأيضا بعد حرب عام 2006 وأيضا ما حصل في غزة ذاك الصمود الأسطوري في وجه الكيان الغاصب الإسرائيلي واعتداءاته، وأيضا ما حصل مؤخرا في العامين الماضيين عندما حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تضرب رأس المقاومة وأعني بها الجمهورية الإسلامية بإيران وقد فشلت، وكل هذه المعطيات الجيوسياسية والاستراتيجية أدت إلى وقوف وجه التطبيع الذي نشاهده اليوم، ولولا المقاومة التي سجلت عدة انتصارات ولولا الثبات وموقف والدعم الذي قدمته الجمهورية الإسلامية في إيران لشاهدنا اليوم ملايين من الشعوب العربية هي التي تبحث عن التطبيع قبل أنظمتها وقبل قادتها المأجورين العملاء لدى البيت الأبيض ولدى الصهيونية.
طيب دكتور ناجي، يعني برأيك كيف يمكن مواجهة خيانة الأنظمة المتواصلة سرا وعلانية؟
لا يوجد الكثير من الحلول في هذا الأمر لأن الأمور أصبحت معقدة وشائكة جدا، ولكن علينا أن نعول على الثبات. وأيضا هناك لاعب أقليمي جديد موجود، لا أعني به جديدا من حيث الوقت، فالجمهورية الإسلامية في إيران لأزيلت 4 عقود وهي تصارع على الاستكبار العالمي، ولكن نستطيع أن نتعلم من تجربة الجمهورية الإسلامية في إيران التي نجحت اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وقدمت الكثير لحركات المقاومة. يمكن لحركات المقاومة أن تستفيد من هذا العصر الناسي أو الذهبي لكي أن تسجل الانتصارات وأن يكون لها فعل وردة فعل في العقول العربية كي تحرضها على هذه النظم، وخاصة أن النظم العربية غالبية النظم العربية التابعة للقوى الرجعية العربية هي أساءت إلى شعوبها، أساءت إلى 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 النظام الاجتماعي العام، مما أدى إلى الانهيار وأدى إلى هذا التهالك الذي تعيشه كافة الدول العربية التي تصبح بأن التصنيع مع الكيان الغاصب الإسرائيلي يمكن أن يضيف إليها المزيد من القوة، وهذا الأمر زيف. هؤلاء يعتقدون بأنهم بحال صبعوا يستطيعون أن يكون في الأعوام القادمة هم ضمن الرقب الجديد للنظام العالمي الجديد، ولكن على هذه النظمة الرجعية العربية وعلى الشعوب العربية الصامتة الآن في كثير من هذه الدول أنها تعلم بأنها سوف تكون مشروع استعباد وعليها أن تتحرك بسرعة قبل أن يصل إلى هذه النقطة حيث لا يفيد شيء إن كان على مستوى المقاومة أو إن كان على مستوى المواجهة، لأن القضايا الإقليمية والدولية شائكة ومعقدة وعلينا أن نتسابق مع الوقت قبل أن يصلهم إلى ما يريدهم إلى مبتغاهم وهو السيطرة على المنطقة برمتها.
نعم دكتور ناجي أمهز الخبير في شؤون الغرب آسيا، شاكر لكم الحضور وأتمنى ألقاك في لقاءات أخرى. مع السلامة عزيزي الكريم.